حاسة مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هرمسج أنصحك مندور لك دكتور من هذيل الخاطر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة اللي ييكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في كل حلقة بنقولكم هلا هلا بصحتكم النفسية، وليش لازم نحن نرمس عن صحتنا النفسية؟ لأن صحتنا بتعبر عن مجتمعنا وعن الأمور اللي تستوي لنا في حياتنا، ودائما صحتنا النفسية بتنعكس على تصرفاتنا ويا العرب اللي حولنا. والأشخاص اللي يعانون من أي مرض نفسي ومهما كانت قوته، في النهاية تراهم ما يعيشون بسلام داخلي وما يقدرون يستمرون بحياتهم بهدوء وسعادة. دائما معاناة الأشخاص اللي حولنا تختلف، ودائما يحتاجون أنهم يسمعون لك أو أنك أنت تسمع لهم في بعض الأوقات. وساعات أنك أنت تستمر تسمع لهم بتحس أنك أنت اليوم ما بقادر، فعشان تي انت محتاج لدكتور نفسي يحاول يحللك المشاكل اللي انت بتمر فيها. مستمعينا حلقتنا اليوم بنتكلم فيها عن الشخص المغرور والمتكبر. دائما بتمر عليكم هاي الكلمة، والله فلان مغرور وفلان متكبر، ونشوف نحن ما يرمس العرب اللي حوله. ودائما هالكلمة بتحصلها بين الاشخاص اللي يتحفظون في تعاملهم ويا الناس اللي حولهم، وبيقولك دائما والله انا اكبر مني انا اتعامل ويا فلان، وما بتحس انهم متواضعين. بس شو اللي بيخليهم دائما انهم مو متواضعين؟ دائما هاي الصوره تنعكس في المواقف المختلفه اللي بتكون ما بينك وما بين الناس اللي حولك. مستمعينا، الغرور والتكبر تراهم بنفس الشيء، وساعات انت تكون واثق من نفسك بزياده ولكنك تبالغ في ثقتك بنفسك، فعشان تي بيقولوا لك والله انت مغرور، وانت دائما تقول والله انا هب مغرور، ولكني انا واثق من التصرفات اللي أنا أسويها وعرف عمري يومي أتعامل ويا الناس. بني وبنقول لك تراك أنت هني بتوصل لمرحلة أنك أنت تكون مغرور ومتكبر، ودائما اعتزازك الشديد بعمرك ترى يعتبر في النهاية غرور. والأهم من شي مستمعينا أن الشخص المغرور ما بتحصل عنده ربع، بس بتحصل يالس روحه ودائما يقول أنا وأنا وأنا من محتاي ربع. وإذا يحد كلمه ترى مباب الله بيجون بيكلمونه ويصفون وياه. الغرور مستمعينا صفة تراها تزيد وتقل عند العرب، ويعتمد كل شيء على الموقف. ساعات بتشوفون سلوكيات الشخص المغرور تكون مو طبيعية، مع أن اليوم ديننا الإسلامي حذرنا من هالسلوكيات، ودائما يعتقدون الناس اللي حوله أنه شخص مبسوي، وبتحصلون أسلوبه وياهم دائما بشيء، وتعامله وتعاليه وتكبره عليهم بأشياء أصلا لازم ما يسويها. ودائما إذا سألته كيف تتعامل ويا فلان يقولك والله أنا هاي طريقتي وهاي تصرفاتي، وأنا واثق من عمري أن كل اللي أنا أسويه صح. ما بصح مستمعينا شفتوا ناس بهالطريقة؟ وترى الغرور ما يمن تلك الناس ولا ثق زايدة من بينهم، أو المبالغة الكبرية اللي تشوفونه وعندهم نقص شديد في عمرهم، وهالشي دائما اللي بيخليهم مغرورين بعمرهم أو عندهم ثقة زايدة. بس يا ترى منو هذا الشخص المغرور؟ وليش اليوم استوى مغرور؟ وبالأساس شو اللي خلاه يوصل لمرحلة أنه يستوي مغرور ومتكبر وما يرمس حد من الأساس؟ وليش اليوم ما له ربع؟ كل هاي الأمور إن شاء الله بنعرفها في حلقة اليوم ويا الدكتور جاسم المرزوقي، استشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي. بنعرف فيها هل المغرور نرجسي ولا النرجسي هو المغرور، وشو الفرق من بينهم؟ يا مرحبا بك دكتور.
الله يحييك وتسلمين اختي سهيله.
دكتور، قلنا ان النرجسي مغرور ولا المغرور هو نرجسي؟ احنا الحين نبغى نعرف.
طبعا المفهومين هذيل اختي سهيله متداخلين مع بعضهم البعض، لان النرجسي دائما في عنده نزعه الانا جدا عاليه، ويكون يعني يميل حول نفسه ويرى نفسه بانه انسان مميز وانسان قد يمتلك اشياء ما يمتلكها الاخرين. اما الغرور تقريبا يعني فيها نفس المفاهيم او يعني الأشياء المتداخلة مع شخص اللي فيه عنده صفة النرجسية، فدائما يعكس في داخله الكبرياء في شكله، ويكون دائما في عنده النزعة نحو يعني النظرة المبالغ فيها فيما يملك، سواء كان يملك من مال أو يملك مثلا من أشياء، وعنده ثقة مبالغ فيها. وتقريبا هذه الصفات قد يشترك فيها الشخص النرجسي، يتصرف بغرور بفخر كبير في كل شيء يمتلكه، سواء كان يمتلك مثلا قلنا احنا مال أو مكانة أو شهادة تعليمية، دون يعني مراعاة مشاعر الآخرين. دائما قد يشوف نفسه هو الأفضل، ويقلل من الآخرين ويقلل من شأنهم، يفتخر بافتراضاته مهما كانت كبيرة، ويرى دائما بأن مبرراته والأشياء اللي هو يتبناها على حق وهي أشياء صحيحة.
دكتور، دائما الشخص المغرور بتكون عنده كلمة أنا وايد مرتفعة وعالية في حياته، فبتحصله يقولك والله أنا وصلت لها الإنجاز، أنت ما وصلت له، أنا والله حصلت هاي الجائزة ولا حصلت هاي الشهادة، سواء حصلت هالدكتوراه من هالجامعة ودرست برا ورديت وحطيت، فبيحسسك بإنجازاته، ولكن تحس خقاق خلاص يعني.
طبعا شوفي كلامك صحيح تسهيله، وإحنا حتى نأكد على هاي النزعة خلينا نذكر شنو هي صفات الشخصية المغرورة، لأن من خلال توضيحنا لصفات الشخصية المغرورة راح نستطيع أن نعرف كيف مثلا نتعامل معه ونعرف نحن من هم. دائما على سبيل المثال عندهم الحضور بشكل متكرر وباستمرار، وما عندهم احترام للآخرين، عندهم الغاية تبرر الوسيلة في مسألة يعني ما يرونه صائب بالنسبة لهم، حتى وإن اختلف هذا مع الأعراف العامة. فعلى سبيل المثال في أي مقطع أو نقاش حواري قد تجدين يبادر بمقاطعة الآخرين، يفرض آراءه وتوجهاته دون ما يعطي مبدأ الاحترام بالنسبة للآخرين، صعب يعترف بالأخطاء، ويبحث دائما عن مبررات لنفسه، ويشوف نفسه مثل ما قلنا سابقا دائما هو على حق، دائما يشكك في قدرات الآخرين، ودائما يشكك في قدراتهم على تحقيق النجاحات والإنجاز. لهذا من الصعب أنك تشتغل مع إنسان يعني مدير مسؤول مغرور، أو صعب على المرأة أن تتعايش مع زوج مغرور عنده صفات ومعايير جدا عالية، لأن مهما قدمت وسوت راح يعتبر ذلك دائما يعني مؤشر عدم كافي لتحقيق الرؤية اللي هو يبحث عنها. صعوبة في الاعتراف بنقاط الفشل والضعف، ما يعترفون دائما الأشخاص المغرورين، يحبون دائما يلفتون انتباه الآخرين، دائما عنده مشاكل في بناء العلاقات مع الآخرين، وعنده مشكلات في التعامل مع مختلف الناس. تقريبا هذه أغلب الصفات اللي يظهر عليها الشخص بغروره أو بتعاليه، ولا شك هذا يضعه في دائرة الاصطدام بشكل متكرر ودائما مع الآخرين.
دكتور، الحين حرمسنا عن صفات الشخصية المغرورة ولا الخقاقة، ولكن بنرمس كيف نحن نتعامل ويا هاي الشخصية من عقب الفاصل، فمستمعينا ركزوا ويانا وتابعونا من عقب الفاصل علشان تعرفون كيف تتعاملون ويا الشخصية الخقاقة.
النفس فضاحة.
تعرف ان اللي حطيت على انستغرام إشاعة مو بصدق؟
بالله عليك، ما أخذنا من موقع رسمي.
منو يقول لك إنه موقع رسمي يا ولد حلال؟ لا رأس ولا عنده خبر، وهذا دوم ينشر إشاعات بس يكون يجمع متابعين، وما يهمه شو يستوي من وراء هالباع. لكن دواء عندي، ما حد بيرده غير خدمة الأمن.
بلادك في حياتك وانت في حياتها، بكتر تفعل بلاد بهات عز قدرك، لا تستهن بأي معلومة، اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف، مرحبا
حبك على فضلة. علومكم
قرب 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 مستريف مستريف
ساك الله هرم تتينا شوف
بعد قرر قاطع الريال
أشوفهم هو الميانة.
الله أكبر الله أكبر.
يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، تملأ البيانات وحدد الموعد بنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. بالبركة عليكم الشهر.
حس ما الشهر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيل هوالي.
مستمعين، ردينا لكم من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة. دكتور، قبل الفاصل كنا رمسنا عن صفات الشخصية المغرورة، وحين عاد نبى نعرف كيف أنا أقدر اليوم أتعامل وياها.
جميل جدا. طبعا لا شك أن التعامل مع أشخاص يعانون من هذه المشكلة الأمر بحاجة إلى طولة بال وإلى صبر بشكل كبير جدا، خاصة إذا كان هذين الأشخاص وسط دائرة اهتمامنا أو وسط يعني يعتبرون أشخاص مهمين بالنسبة لهم. فلهذا جدا الموضوع بحاجة إلى التمهل وإلى التريث، لأن إذا عندهم هذه النزعات الأمر بحاجة إلى تغيير في القناعات والمعتقدات. لاحظي أختي سهيلة، نحن تقريبا في معظم حلقاتنا نكرر مصطلح القناعات والمعتقدات، لأن في علم النفس ينظرون للمشكلة اللي يعاني منها الإنسان إما من منظور يعني وجداني أو من منظور سلوكي أو من منظور يعني فكري، ومن ثم أنا أميل حقيقة وراء المدرسة اللي دائما ترى أن مشاكلنا نحن في الحياة تتمثل في قناعاتنا ومعتقداتنا وأفكارنا. خلنا نغير قناعاتنا، سلوكياتنا ومشاعرنا تلقائيا راح تتغير. ولهذا من منظور بعض المدارس في علم النفس من الضروري بأن نحن ننظر إلى الإنسان من حيث الأسباب اللي أدت إلى حدوث مشكلة. لهذا الغرور على سبيل المثال، وهي صفة موجودة عند الإنسان قد تكون مكتسبة، لأنها قد لا تكون متأصلة فيه مع الميلاد. حتى ولو افترضنا أن نحن في حلقات سابقة تكلمنا عن موضوع إذا ما كانت بعض الصفات تورث أو لا، حتى لو افترضت هذه الصفات قد تورث، ولكن ما تعززها هي الطريقة المتبعة في الحياة أو المكتسبة من عوامل كثيرة. هذا وايد مهم إذا بغير إنسان أنا أبدأ من معتقداته وقناعاته وأفكاره.
يعني دكتور، إذا سألنا وين يبوا هذا الغرور، بنقول إن هي صفة يانهم اكتسبوها أو أنهم تطبعوا فيها من عند شخص ثاني.
بالتأكيد، أو إن إحنا أحيانا عززنا فيهم بعض هذه الصفات من خلال التعزيز السلبي. شو نقصد التعزيز السلبي؟ التعزيز السلبي يعني أحيانا ابني قد يظهر بمنظور القوة على سبيل المثال في موقف ما، وقد يكون خاطئ في هذا الموقف، وبالتالي أنا أدعمه أعزز فيه هاي الصفة، ممتاز أنت أديت بشكل جيد وتعاملت مع الموضوع. أقصد ما نصحح المفاهيم ولا نصحح الأخطاء، وهذا بدور راح يعزز عند الأطفال النزعة نحو يعني التعامل مع بعض الأمور على ذات النحو السلبي. لهذا وايد مهم احنا يعني نراعي الطريقة اللي من خلالها نحن بنعزز فيها سلوكيات أبنائنا سواء بشكل إيجابي أو سلبي. نقطة ثانية، موضوع النموذج. للأسف أحيانا كثيرة تجدين بأن الغرور صفة موجودة وتظهر على بعض الناس مثل ما أنت تقولين بين قوسين خقاقين، لهذا دائما عندهم الميل نحو أروح أفضل مكان، أدخل أفضل كوفي، أكل أحسن أكل، أصور هذه الأشياء، بركب أفضل سيارة. فهيني شو المعايير اللي أنا قاعد أغذي فيها أبنائي؟ بأن دائما هناك طبقية، وهناك يعني اختلاف في بين الناس من منظور مدى تحقيقهم ل او توفر او استطاعتهم على توفير بعض الاشياء. وبالتالي هذه الامور حتى ولو انا ما لقنت بشكل مباشر، لكن يستوي نمط حياه بالتدريج يتعزز في داخل الانسان هذه النزعه، وراح اصير اتعامل معهم باسلوب مغاير. تذكر حقيقه هني قصه الشيء بالشيء يذكر، ولكنها قد تبين لنا احيانا بعض هذه النزعه والصفات اللي موجوده. كلنا نحن نعرف بيل جيتس، وقد يعتبر من يعني اثرياء يعني الكره الارضيه. ففي مرة، وهي قصة شائعة ويمكن المستمعين الكثير من سمعها أو درابه، كان في مطعم بعد ما خلص وجبة غداء ماله، يا له يعني الشخص اللي ضيف وعطاه الإكرامية البخشيش أيا كان التيب، عطاه إياه $1، عطاه دولار واحد. فاستغرب هني الشخص فقال له يا أخي أنت ابنك يا عندي أنا البارحة وعطاني إكرامية $100، اما انت ها وانت بيل جيتس اللي هو صاحب الثروه تعطيني $1؟ قال انا ابوي ما كان غني حتى ما احس بقيمه الدرهم او قيمه الدولار اللي موجود عندي انا، بينما اللي اعطاك البارحه ما تعب على فلوسه، ابوه غني. لاحظي معي احيانا نحن ممكن ما نعزز هذه النزعه او الصفات في عيالنا، ولكن البعض قد يرى نفسه من واقع الحياه اللي يتعامل معها أو يعيش فيها بأن التمييز راح يكون من خلال ردة فعل الآخرين تجاهك أنت. إذا ركبت سيارة زينة الناس تحترمك، إذا رحت مطعم ممتاز بتحترمك، لبست لبس غاوي، خذيت ماركات الناس بتحترمك. وبالتالي المفاهيم أنا بديت أفهمها بطريقة غلط، بعدين نقول على فكرة لا تجعل أغلى ما فيك ثوبك. فلهذا المسألة مش بما تملك، ولكن بما أقصد بما تملك من ناحية مادية، ولكن هو ما في داخلك. مين القيمة الحقيقية للإنسان؟
سبحان الله دكتور، من رمسك حق الموقف بما يختص البهانس اليوم اللي تتوزع. نعم. فمثل ما ذكرت أن يمكن الأهل ما كانوا يعني خلينا نقول عندهم بيزات وايد عشان مثلا يعطون ذيك البهانس، ولكن أنت تعودت على نمط واحد أنك لبسك مرتب. ما بنقول اليوم عن المادية واللبس لازم يكون كله ماركات ومن هالأمور، لأن الأهل دائما يعززون الصفات الزينة في الشخص، أنك أنت ربيت على هالشيء لازم تكون متواضع، لازم تكون خلينا نقول الكلمة اللي ويا الناس في المجتمع، لا تحسس نفسك اليوم أنك أنت أعلى منهم طبقة. فهذا هو إذا أنت تصعد شوية عاد بتوصل لدرجة الغرور، لأن إحنا ما نبغى حد من مستمعينا يكون فيه.
نعم هذا اللي يأثر. ولكن هي أنا عندي طلب بسيط، ولكن خلينا إحنا نعتبر لو كان الطلب هذا في جانب من الفكاهة، بما أن مستمعين إذا عدكم الكريمة مشكلهم الإماراتيين، حتى أخواننا العرب اللي عايشين معنا يحبون أن يستمعون لهذه الإذاعة، أكيد قد يتساءلون شو تقصدين بالبهانس يا سهيلة؟
البهانس هو اللي بعمركم هاي له البخشيش.
البخشيش
نفسه.
نعم.
ما أدري ليش سموه الأوليين بهانس.
والله كل مجتمع وثقافة وجيل لها مصطلحات متداولة، مثل ما أنت تقولين في بعض الحلقات يبنى العيد أو يبون العيد، هذه ما كان موجودة عند الأوليين، هذه يعتبر من الإرث المعاصر لجيلنا الحالي.
عني بالعيد الحين بعد في الحلقة. دكتور سؤال، دائما بالشخص المغرور بيكون روحه، عادة ما عنده ربع إلا الناس الغرورة شراته.
نعم، وهذا يشترك فيها مع نفس الشخصيات اللي سبق وأن تكلمنا عنهم، الشخصيات يعني الأنانيين والشخصيات النرجسيين. وبالتالي هذيل من الناس دائما يبحثون عن الطبقية، يبحثون عن الناس اللي أيضا سبق وأن تكلمنا في حلقات ماضية الطيور على أشكالها تقع، يبحثون عن أشخاص يوافقونهم من حيث المستوى، سواء يعني المكانة، الإمكانيات الاقتصادية، الطبقة الاجتماعية أو الثقافية الكبيرة جدا. ولكن في الغالب أصحاب الغرور يميلون إلى الناس اللي عندهم أحيانا مستوى عالي من حيث الإمكانيات الشرائية، من حيث الممتلكات أو الثروة، وبالتالي دائما طبقتهم هؤلاء الناس، وما دونهم ما يبحثون عنهم لأنهم مش ذا أولوية أساسية إلا إذا كان ذا منصب. وبالتالي هني المنصب أحيانا قد يعكس جانب من الغرور في شخصية الإنسان، ويميل الإنسان المغرور ذو الثروة الهائلة للبحث عن كل ما يدعم في داخله صفة غرور. فبالتالي ممكن على فكرة يصادق إنسان بدافع المصلحة، على فكرة ممكن نحن نحتاج في حلقة بعد تتكلمين عن الشخصية المصلحية ويبحث عنها بدافع المصلحة، مو لأنه معاه في نفس الطبقة، ولكن قد يستنفع منه في بعض المسائل ذات العلاقة بثراء ثروته أو بزيادة ثروته أو يعني تحقيق بعض متطلباته. ففي الحالة هذه تجدين بأنه يكون قريب من هؤلاء الناس اللي دائما بيدعمون في داخله هاي النزعة وهاي الصفة.
الحين الشخصية المغرورة هي شخصية مصلحية والشخصية المغرورة ممكن أنه يحقد على الناس لو أنه ما حصل الشيء اللي هو يبغاه.
شوفي، هو ممكن ما يصل إلى درجة الحقد لأن عنده مبدأ مثل ما ذكرنا، الغاية تبرر الوسيلة، مثل ما يقول المثل بدرهمك المنقوش. فبالتالي تجدين هذه الناس دائما عندهم أن كل شيء أنا بقدر أجيبه بفلوسي، كل شيء أنا بقدر أسويه بما أنا أمتلك، فلهذا ما عنده شيء اسمه خط يعني أحمر في التعامل مع بعض الأمور، إلا إذا اصطدم، إلا إذا اصطدم مع ناس يكون في داخلهم يعني كرامة ومكانة ويعني لهم كثير من القيم اللي يبون على أنفسهم بأن يضخون لأي إنسان فقط لمجرد تلبية غروره.
هل الغرور في لها إيجابيات أو حتى إيجابية واحدة مثلا؟
أنا حقيقة لا أعتقد ذلك، فهذه صفة التكبر وصفة فيها يعني شيء من التفاخر، وهذا أيضا نهانا عنه ديننا الحنيف، وبالتالي لا أعتقد بأن في الغرور في صفة إيجابية. إلا أن أتذكر حقيقة من الأثر يعني في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في طريقه كي يفتتح بيت المقدس، والقصة هذه يعني موجودة في التاريخ وشهيرة، بأن في الطريق وهو كان ذاهب فكان يتبادل في ركوب الدابة مرة وهو مرة خادمة، فقبل لا يوصلون لمشارف القدس والناس كلها بانتظارهم فكان دور خادمه بأن يركب الدابة في الطريق، فجولة الصحابة فلقاهم راكبين من أفضل أنواع الخيول ولابسين من أفخم أنواع الملابس، فشاف عليهم كأن الدنيا دخلت عليهم، فقام سيدنا عمر بن الخطاب لو أنا لازلت متذكر حقيقة من الأثر يعني ينهرهم ويجزرهم ويلحق وراهم حتى يعاقبهم على أن كيف أنتوا صرتوا مغرورين ولبستوا الثياب يعني الغالية اللي هي تتعارض مع معتقداتنا وطبيعتنا. فهني هدوا أمير المؤمنين عمر الخطاب فقالوا له هذيل الناس اللي نحن جينا عندهم الأعداء، إذا شافونا بملابسنا الضعيفة العادية ودخلنا عليهم ما قاموا يعطونا المكانة والهيبة، فشفنا إذا دخلنا عليهم بهذه الملابس أعطونا الهيبة وتجنبنا القتال أو الخسارة اللي هي موجودة، وشفناهم دائما يعني ينساقون لنا ويسمعون كلامنا. فأنا أقول أحيانا التعامل بيعني الغرور أو التكبر إن كانت هي صفة إيجابية مع الأعداء فهي ممكنة، لأن قد أحيانا يعني تجدي نفع، بخلاف ذلك لا، وهي بصفة عامة أعتقد من الأمور يعني من الأمور ذميمة.
شفتوا مستمعين، حصلنا لكم صفة إيجابية حق الغرور اللي هي الأعداء، عادة تدور من عدوك. مستمعين، التواضع دائما من أسمى الصفات اللي ممكن أنت تتحلى فيها، ودائما نقول والله ما شفنا شرات تواضع فلان وما شفنا شرات رمسة فلان ولا شفنا موقف مثل موقف فلان اللي عاملنا فيه، ودائما بتحصل ناس يقولون والله الله يذكر فلان كان وسوى، ولكن احنا اذا انت مغرور من بيقولك والله ما في مثل غرور فلان؟ راح دكتور ما شيء؟
اكيد اكيد لا شك.
فاليوم نحن دكتور بنسال سؤال وبنباك انت تخبرنا، هل اليوم مر عليك حد في العياده، او خلينا نقول عقب الفاصل اسمع جوابك، هل حد مر عليك عياده وقال لك والله انا احتاج اني انا اليوم اتغير لان انا اشوف عمري أني أنا دائما فوق الناس، ويمكن اتصف بالغرور ولا النرجسية؟ تريونا مستمعينا من عقب الفاصل، وإن شاء الله الدكتور بيخبرنا إذا حضر عليه العيادة ولا لا.
النفس فضحة.
ثلاثة، اثنان، واحد، اطلع.
بين ديح وبر دبي.
الوجهات الثقافية ما بين دير وبر دبي متنوعة ومختلفة حسب التخصص والمجال الخاص بها في مجال الثقافة. ففي ديرة تشكل ندوة الثقافة والعلوم معلم ثقافي بارز من يوم تأسيسها سنة 1987. ومن هذا الوقت والندوة مهتمة بتعزيز وتنشيط الحركة الثقافية ودعمها بكل البرامج الثقافية المتنوعة، شرى الموسم الثقافي وجائزة راشد للتفوق العلمي وغيرها من الأنشطة والفعاليات اللي تنظمها الندوة في المباني الإماراتية الجديمة التابعة لها. ندوة الثقافة في ديرة ومركز حمدان بن محمد لحياء التراث في دبي. إذا كانت ندوة الثقافة والعلوم في ديرة وجهة تعزز النشاط والحراك الثقافي، ففي بر دبي وخاصة في جميرة وجهة تختص بالثقافة المحلية الإماراتية. مركز حمدان بن محمد لحياء التراث يقوم بعمل ثقافي غاية حفظ التراث الإماراتي وصونه، من طلع قرار سمو الشيخ حمدان الله يحفظه بإنشاء المركز في إبريل سنة 2013، والمركز يؤدي عمل الوطني في حفظ الهوية الوطنية وتعزيزها محلياً والتعريف بها عالمياً. كل هذا كان من إدارات المختلفة اللي يشتغلون على دورهم في تأدية رسالة المركز، مثل إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، إدارة البطولات، إدارة الفعاليات، إدارة البحوث والدراسات، ومكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث. وتابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث شبكة الأولى الإذاعية اللي تضم إذاعة دبي للقرآن، وإذاعة الأولى اللي تشكل ذراع الإعلامي للمركز توصل رؤيته ورسالته وهدافه في حفظ التراث من خلال تقديم محتوى إعلامي إماراتي تراثي وطني يشكل توثيق إعلامي لعمل المركز في إحياء التراث وحفظ الهوية الوطنية. ما بين ديرة وبر دبي شيء وايد، وجهات ثقافية متنوعة تلبي شهوات الاطلاع والمعرفة وثقافات المختلفة.
بين ديرة وبر دبي. رمضان البلاد.
بس الحام كان وايد احلى.
اول وحده
واقفه اخبركم، تعرفون عشو تولهت؟
عشو
اكيد على الهريس. لا لا بخبرت مضروبه بيت قوم عفره اللي كانوا في فريجنا الاول.
يا سلام يا هي مضروبه.
بس وينهم الحين؟ تحولوا
متى؟
من سنين
سابيتهم اليدين.
يا الله هي. اوه ذكرتيني، على طاري بيت قوم عفره، تحسين جاود اللي مجاب البيتهم بيفصلي الحين؟
مليون بالمية. شو اللي قطعت وصيري لا تنشدين.
تعال وين ساير؟
بسير الحق الحلاق قبل الله يزدحم. تعرف لي ياقوت بعد يضاربون عليه الشباب.
أخبركم تحيدون سلطان اللي كان في فريجنا قبل؟
بلا
تلاقيت وياه في ندراج دمسات ويسلم عليكم وايد.
مو بلا سوالف، عندنا بعد مسابقة بعطيكم حروف ملخبطة ركبوها ويا بعض ظهروا لي كلمة تخص الحلال.
منشوف
طاء ال ميم. بكون وياكم ختم شيرين سالم في سوالف العصر من الاثنين لين الجمعة، من ثلاث وقت الهور لين خمس المسيان عطول شهر رمضان.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 وما روم أكون وياك الساعة 9:40. تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، كمان 40 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة الشباب كون يرتبون عمارهم.
صابح رمضان من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود عطول الشهر ويا سالم محمد. صابح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية. إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم، اتابع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان. التسجيل ميدان الحول بدأ، كان تشوف عمرك فيك زمن، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666 وعقب رمضان بنسوي التصفيات. بالبركة عليكم الشهر.
حس ما شار، ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج؟ أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي في وسواس، ما في شي.
النفس فضاحة، ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
مستمعين، ردينا لكم من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل سألنا إذا حد مرك العيادة في غرور ولا ما حد مرك؟
زين، قبل لا أتكلم عن إذا أحد يعني في العيادة أو يعني مثلا تعاملت معه، أكيد طبعا موجود، ولكن خليني أنا أذكر حقيقة قصة من التاريخ، لأن أكيد كل المستمعين هاي القصة مرت عليهم، ومنها على سبيل المثال راح يقدرون يفهمون النقطة اللي نحن نبغى نوصلها. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في يوم من الأيام أذن على الناس ودعاهم إلى يعني الساحة اللي يلقي في خطبة أو يلقي في كلمة أو إذا كان في شيء مهم. فصعد المنبر سيدنا عمر بن الخطاب وقاعد يتكلم عن نفسه لما كان يعني في الجاهلية وبدايات الإسلام، فيقول أنا كنت صغير وكنت أدعي أنا عمير، وكنت إذا جعت آكل وأقوم بأفعال ما. فالناس استغربوا، الصحابة بعد ما عمر بن الخطاب خطب هاي الخطبة فزقرهم على أشياء هم يعني مش معتادين من أمير المؤمنين. فبعد ما أنهى خطبته وهو كان يعني يستصغر نفسه ويتكلم عن أشياء يعتبر في الماضي قد تكون أشياء يعني من الجاهلية وأشياء بسيطة جدا، فلما قعدوا معاه طب أنت أدعيتنا على أساس تقول لنا هذا الكلام؟ فقال أنا بعد ما الله فتح علي الفتوحات ويعني صرنا نحن ما شاء الله يعني امتداد دولة الإسلامية من شرق لغرب، فحسيت بشيء من الغرور، فحبيت أذكر نفسي أنا منو أكون بالضبط حتى ما يدفعني الغرور أو الاعتلاء وراء التعامل بطريقة ما. فإحنا خلنا نقول أحياناً كلنا كبشر قد نصاب بشيء من الغرور لما نحقق إنجاز ما، شيء ما في هذه الحياة. فرداً على سؤالك، هل يمر علينا أشخاص ممكن يكون عندهم يعني دعوة للتخلص من مشكلة الغرور؟ ممكن ما يكون بشكل مباشر، ولكن ممكن يكون أشخاص يشتكون يتأثرون باضطراب علاقات حصل لهم، مشاكل بينهم وبين أقرانهم أصدقائهم أقاربهم، وعلى أثره ممكن يصابون بشيء من الاكتئاب أو الإحباط أو الحزن الشديد في هذه الحياة. لما تعمق وتقوم بتحليل مواقف حياته تجد بأن السبب الرئيسي في بعض المواقف اللي اتخذ حيال هذيل الناس، من ثم ترتب عليه وجود نوع من يعني ما بنقول الحقد ولكن نوع من الحزن أو الزعل، لأن شعره بأنه صار مستقبل أو صار مغرور يتعامل معهم بنوع من الفوقية أو الدونية. بعض الناس يمكن هو ما يشوف أن هذه دونية أو ما يشوف أن هذه مشكلة، وبالتالي عنده مفاهيم غلط. وبعض الناس الآخر المشكلة مش في طريقة التعامل، أنه هو كما هو ما غير أسلوبه وطريقته، بس نظرة الناس له تغيرت بما أنه صار يمتلك وصار في عنده. هنا إحنا بنقول هذه المشاكل للبعض قد يتم التوصل إليه من خلال تحليلنا لواقع الاضطرابات النفسية أو المشاكل النفسية اللي يعاني منها، والاكتئاب قد يكون صفة يعني ملازمة أو واضحة عليهم. عندئذ لما نلقي الضوء على مختلف جوانب الحياة راح نصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية، وبعدين بنسلط الضوء له ونقول له أنت عدل نفسك في هذا الطريق، تغير، ارجع، شو الأشياء اللي أنت غيرتها في تعاملك وأسلوبك. إذا كنت أنت متعود على الاتصال بشكل دائم متكرر، كنت تطلع معهم لبسك كان عادي، كنت تلقائي تسولف تضحك معهم، تغيرت فيك بعض العادات، ارجع لنفس العادات اللي كنت عليها حتى هم لا ينظروا لك النظرة السلبية.
دكتور، إذا أنا اليوم عندي ربيعتي وأحس أنها وايد مغرورة وأبقى أعدل فيها شوي من هاي الصفات، ودائما أذكرها أن لازم تكوني متواضعة ولازم تتعاملين ويا الناس كلها بتواضع، وترى مو بكل شيء مثلا بالمناصب وبالفلوس وبكل هاي الأمور، وبعد حسيت أنها ما نصلح حالها، هني شو أسوي؟
شوفي، يعتمد درجة قرابتك بهذا الإنسان. أولا قد التغيير اللي أنت لاحظتيه على هذه الصديقة تغيير آني أو قريب، بمعنى أنه هو لا يعكس بالضرورة شخصيتها الحقيقية، فلهذا لا يجب علي أنا أبني أنا أخذ موقف لمجرد أني حصل تغيير لحظي أو مفاجئ على إنسان أنا أعرفها. المفروض أنا أستمر وياها، والمفروض أنا أحاول أوجهها وأحاول أوضح لها تأثير يعني النهج الجديد اللي هي تبعته أو الصفات الجديدة ومدى انعكاسه على حياته وعلى المقربين معاه بالأخص أصدقائها. دوري الاستمرار في توضيح ذلك، إلا إذا تأكدت بأن هذه النزعة صارت ملازمة في شخصية الإنسان ومستمرة لفترة طويلة، وبالرغم من محاولات المستمرة لأجل يعني توضيح أن هذه من الأخطاء وما عادت في نتيجة، ممكن أقول له بأن يا فلان أنا مو مثل أول ما أنت، ولا راح أستطيع أنا أرجع معك، لأن هاي الطريقة والأسلوب اللي أنت قاعد تتبعها طريقة تأثر في علاقي معك، لهذا أنا أرى بأنك أنت واحد واثنين وثلاثة، وأوضح النقاط اللي هو عليها وأطلب منه تغيير، أو أنه يحترم قراري بالابتعاد عنه، لأن عندئذ أنا بضطر أني أنا أبتعد، لأن الضرر اللي راح يقع علي أنا بتأكيد شيء فشيء راح يزيد وراح يصبح غير متقبل بالنسبة لي أنا، إلا إذا كان عندي مقدرة على التحمل فالموضوع بحاجة إلى طولة بال.
وكم المدة اللي مثلا أقول أنها تغير بسبة موقف وبيرد لطبيعته، أو أنه خلاص هالشيء استوى ملازم حقه؟
ما نقدر نحدد مدة، ما هذه الأمور نسبية، الإنسان ممكن من موقف يتغير بالرغم من يعني تطابق مع هذه الصفات لمدة طويلة أو مدة قصيرة، يعتمد على المنافع والأضرار، ويعتمد على الأشياء اللي راح يجنيها الإنسان مقارنة بالأشياء اللي راح يخسرها في انتهاجه لصفة ما أو امتثاله في هذه الصفة، وبالتالي الأمر يعتمد على طبيعة القناعات والمعتقدات والمواقف اللي بيمر فيها.
وش قال بعد؟ أنا حين بهذب عمري أني أنا حسيت أنه والله في شعرة شوي بيتحس أني أنا مغرورة.
مثل ما قلت لي سيدنا عمر بن الخطاب ذكر نفسه، فلهذا احنا كل بين وبين نحتاج نذكر انفسنا ونقعد يعني جلسات مع ارواحنا ونقيم ذواتنا كيف نحصلنا. ممكن احيانا اذا حسيت اني انا صافيني شيء من الغرور اني انا يعني ادعو بعض العمالة اللي عندي في البيت، اكل معاهم، اطلع معاهم، اضحك مع عامل مثلا في اي محل اشتري منه شغلة، ابتسم في وجهه، اساله عن اهله، أقصد أني أنا أقوم ببعض الأشياء اللي يقوم فيها عامة الناس واللي فيها نوع من التودد في العلاقات الاجتماعية. أعتقد نحن نحتاج أن ننتهج هذا النوع أحيانا.
دائما التواضع يكون صفة من الصفات، حتى الحمد لله اليوم نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا قادة قمة في التواضع، يعني ما شاء الله عليهم، بتحصل الشيخ محمد يزور البيوت وبيصيرون بيحضرون عزل العرب وبيعزونهم، فليش اليوم نحس أن في ناس بتقول لك أنا ما أقدر أنا أتواضع؟ بتحصل أن في حاجز ما بينه وما بين أنه يتواضع، يقول لك أنا ما أقدر، أنا ربيت اليوم على هالطريقة، بتي بتقول لي والله شوف شيوخنا شو يسوون، شوف كبار الناس شو يسوون، شوف كبار المواطنين اللي موجودين، يقول ما أدري أنا تعودت. كل ما تتعود هاي تجتل.
شوفي الشيء بالشيء يذكر، وأنا كرش حقيقة أنك أنت يعني ذكرتي قاداتنا ولا تمرنا على يعني هذا المنبر وفي هذه الحلقة، والشيء بالشيء يذكر، والحق يجب أن يقال أن شيوخنا طول الله في أعمارهم من اللي مهدوا لنا الأرض ورد ونثروا لنا يعني حب وسلام مع كل شعوب العالم. فما أنت تزورين وتخطين ريلك في أي دولة إلا بمجرد ما يعرفونك أنت من الإمارات على طول يرحبوبك وهلوبك ويتعاملون معك بأفضل الطريقة. والسبب في ذلك النهج والأسلوب المتبع اللي غرسوا فينا من قاداتنا وشيوخنا هذه الصفات وزعلهم موجودة. جميل جدا لما تطلعين في أي مجتمع وتتعاملين مع أي شعب يقول أنتوا عيال زايد، أنتوا ناس طيبين، أنتوا ناس يعني متواضعين، ما ينظرون هذه النظرة الاستعلائية. أما ما يقابل ذلك لدى بعض الناس، فإحنا نتكلم عن الأقلية القليلة جدا. صحيح. نتكلم عن ما لا يتجاوز عن 2-3% مقابل النسبة الأكبر، وهذه للأسف الشديد موجودة في كافة المجتمعات. فلهذا إن وجدوا هذين الناس نقول اليوم منو حق له أن يتفاخر ويعني يستعلي، أنت أم مثلا يعني نقول الشيخ الفلاني، أنت أم الفلان الفلاني. وبالتالي للأمانة شيوخنا يعطونا دروس اليوم في التواضع، يعطونا دروس في التعامل مع كافة الناس. في الأمس القريب قبل فترة مع واقعة الزلزال يعني شفنا رئيس الدولة ربي يحفظه يزور إحدى يعني منصات أو منابر تعبئة المواد الغذائية للمتضررين من الزلازل حين ذاك في تركيا وفي سوريا. أبناء الشيخ محمد ربي يطول أعمارهم، أحفاده يقومون بتعبئة هذه الكراتين. هكلها للأمانة يعني لا تعكس إلا الواقع الحقيقي يعني الشخصية الإماراتية لمن يقطن في دولة الإمارات. في الكلام مش فقط لنا نحن في الإمارات كإماراتيين، حتى من يسكن هذه الدولة تطبع بطبع أهلها. فهذه النزعة المطلوبة أيا كان فينا الأقلية القليلة، بنقول أنت مو بأخير من فلان وفلان وفلان حتى تتعامل بهذه الطريقة. لا تعيش أنت وهم أحيانا في مخيلتك أو في مخك وتعتقد بأنك أنت لا تستطيع بأن تتغير. فالمال يزول والثروة تروح والممتلكات يعني قد تختفي، لكن اللي يبقى أثرك الطيب مع الناس.
دكتور، واللي بيقول لك أنا ما أقدر أتغير، هذا الطبع خلاص لازم من يطول العمر،
نقول له بأن إن كانت يعني الأموال تحسب بالأرباح وصافيها في نهاية السنة، فالعلاقة أيضا تحسب بما تستمر بعد كل فترة وفترة. فلهذا أنت كل مالك راح تخسر وخسارتك راح تزيد إلى أن تصل ليوم لن تجد فيه إلا نفسك.
يعني هو حين بيخسر ربعه وبيخسر أهله وبيخسر كل اللي حوله بس عشان الغرور اللي هو حاط عمره فيه.
بالضبط بالضبط.
وإذا ينا اليوم نحن قلنا كربعة وكأهلة وقلنا والله يلسنا وقلنا لي فلان اسمع، أنت لازم الحين تي وتسير ويانا، بنسير خلنا نعطي مثال، بنسير بننظف البر، هل بيطيع؟
طبعا الناس اللي فيه عندهم هاي الصفة الاستعلائية ما أعتقد راح يطيع، راح يشوف أن هذا عمل ما يعني يليق بمستواه أو بمكانته، وهذا الأمر ما راح يسوي. لكن مثلا إذا كان الشخصية اللي تدعوه إلى القيام بهذا الفعل شخصية مرموقة ولا تمرنا ربي يحفظهم، وهم من يقومون بهذا الدور، هني تجدين تلقائيا راح يخجل على نفسه وما راح يقدر يقول. فاليوم على سبيل المثال لما الشيخ الله يطول في عمره ينزل هو ويعيال ويحفاده ويقوم بعمل المتطوعين في هذه المراكز، إنزين هني الدروس التي هنا ما راح تعطيني مجال أن أنا أقول والله هذا العمل ما راح يليق فيني أنا. فالنظرة الثاقبة عند أصحاب السمو ربي طول في أعمارهم في مثل هذه الأعمال وهذه المهام بأن النزول قد يجنبني عملية الدعوة والنصح أو الإرشاد في هذا الجوانب، لأن السلوك دائما والنموذج أقرب إلى إيصال الرسالة المطلوبة. أعتقد أن في كثير من هذه المبادرات وكثير من هذه الصور والنماذج تأثير كبير جدا في الناس اللي عندهم هاي الصفة الاستعلائية، عندئذ راح يشعر بأنه هو إنسان مختلف ويعني مميز بطريقة سلبية عن ما يقوم فيه الأشخاص اللي يمتلكون أموال أو ثروات. فالنظرة الحقيقية لقيمة الإنسان لا تقدر بما تمتلك أو تلبس بقدر ما هو موجود في وفك.
الله يحفظنا إن شاء الله شيوخنا ولاة أمرنا. دكتور عندي سؤال بما يختص الشخص المغرور بالعلم اللي عنده.
أنا أعتقد أن من يعتقد بأنه هو وصل إلى تمام العلم هذا أولى يعني مراحل الجهل. لأن أنا أتذكر حقيقة من أساتذتنا اللي علمونا واللي كان لهم فضل علينا في كل مراحلنا دائما كانوا يبدون يعني النقص في العلم، وكانوا يتواضعون أنهم يكتسبون أحيانا بعض المعارف والمعلومات من الأقل منهم في العمر والخبرة. لهذا العلم عمره ما له حدود، فمن أعتقد أنه وصل لأعلى مراتب العلم أعتقد أنه هو إنسان جاهل بما يمتلك. فالإنسان يتعلم في كل يوم، يتعلم ومن كل موقف يتعلم، وبالتالي يجب علينا أن نعي حقيقة من نحن يعني نستقي العلم حتى لا يعني نغذى بمفاهيم سلبية أو خاطئة عن كل شيء في هذه الحياة.
دكتور، بالنسبة للشخص المغرور بسبة خلينا نقول بنيته الجسدية معضل وحالته لله، ولا أن بنية حلوة وحالته لله، هل هذا بعد تبى تفهمه أنها كل شيء زوال بس ما بقادر؟
شوفي، احنا احيانا مثل ما يقول لك المدرسة يعني تدرس فيها ومن ثم تمتحن، لكن الحياة تمتحن بعدين تتعلم الدروس. بعض الناس قد ينطبق عليهم هذه المقولة، الحياة هي اللي بتعلمهم بأن الأشكال الأجساد الصحة قد تزول، ولكن ما يبقى نظرتنا الإيجابية في التعامل مع الأمور. فهذه نزعة يجب علينا أن نحن نحرص أن نغذيها عيالنا وأبنائنا وأصدقائنا وزملائنا في كل مكان، وأي تشويه موجود لديهم في هذا المحور وهذا الجانب وجب التعامل معه من خلال الصبر ومن خلال الدعوة الحسنة والإيجابية نحو التغيير. فإن واجهت نوع من يعني الرفض في هذا الجانب لا يعني أني أنا أتركهم، ولكن أحاول وأستمر في المحاولة معهم إلى أن أحدث التغيير. قد تكون جميل، قد يكون الله سبحانه وتعالى أعطاك بنية جسدية جيدة، اشكر الله على ذلك ولا تتباهى فيه، لأن اليوم العين حق والحسد موجود، وبالتالي قد يعني تتعرض لما لا يعني يحمد عقباه وتقعد بعد ذلك وتخسر كل شيء أنت تمتلكه حتى الأشياء بسيطة.
خصوصا صحتك، دائما اهتم بصحتك، وترى الصحة زوالة، الجمال زوال، كل شيء زوال في الدنيا، ولكن تواضعك، ويوم الناس بيتي وبتقول لك والله ما شفنا مثل تواضع فلان، وللأمانة نحن ما شفنا مثل تواضع شيوخنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، هم دائما القدوة والنهج اللي نحن دائما نسلكه في التواضع ويا العرب. فحلقتنا رمسنا فيها اليوم عن التواضع، عن الغرور، ولكن اللي ما يرادفها هو التواضع. فيا مستمعينا، دائما خلكم متواضعين، إذا حسيتوا يوم أنكم فيكم غرور أو بديتوا تحسون بالغرور دائما اتطوعوا، توجهوا لأقرب مكان تقدرون تتطوعون فيه، خصوصا في هذا الشهر ساعدوا الناس اللي حولكم، وحسوا دائما أن الشعرة الفاصلة ما بين الثقة بالنفس والغرور لازم تشلونها، وتبدون من البداية تعززون في عيالكم وأهلكم وربعكم اللي حولكم أنكم لازم ما تصلون لمرحلة الغرور وتتواضعون في الحياة. خلصت حلقتنا لليوم، كانت حلقة جميلة، ويستشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. دكتور ما قصرت.
الله يحفظك إن شاء الله. أنت ما قصرتي يا أختي سهيلة.
الله يحفظكم إن شاء الله مستمعينا، ومع السلامة.
النفس فضاحة.